هذا أيها الإخوة هو الشريط 11 من شرح العقيدة السفارينية.
كلنا نعرف المعنى ذلك، علوت عليه واستقرت عليه، ليس كذلك؟ ولم يأتي في 7 مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني، نعم.
أنه لو قلنا أن الاستواء هو بمعنى الابتداء،
نعم،
فلزم أن يكون العصر قد غلب، أو أن العصر قد كان يعني مغلوبا
مملوكا لغير الله،
مملوكا لغير الله، ثم قهر الله سبحانه وتعالى. هذا مغلب عصر،
صح؟ أن يكون العصر قبل أن يسأل الله عليه مملوك لغيره، وهذا باطل. الثالث، لا دوش نصدركم على بيت الشعر، أصدروا أخروه من حيث أخره الله. يلا ما سعد الشيخ، هذا مهم، هذه مسائل عقيدية. نعم، لجاز أن يقال إن الله استوى على الأرض وعلى الشمس والقمر، نعم، والجبال والجمال وغيرها، لأنه مستوى على هذا كله، صح؟ طيب، وبطلان لازم يدل على بطلان المنزول. وش بقي عندنا؟
بعد يعني قبل هذا ما هو
في قدره شو ذكرت هذه ذكرت ايه لا ذكرت نعم
التفسير
يذكر
الاستثناء ليس له شاهد صحيح من اللغه،
ليس عليه دليل من اللغه. طيب، لكن اذا قال قائل عليه دليل من اللغه قل يا هنا ما حضر أمس ما حضر حاجة بيخي قل أولا نعم ما حضر. طيب يلا نص إذا قال عليه دليل من اللغة هو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير فيث أو دم مهراق، ما جواب عن هذا؟
هنا. والأول
أن هذا فاعل مفعول.
نعم. والثاني أن هذا معرف.
بالفعل. تبي معرف. إيش نعم؟ إيه بس ما قال قد استولى بشمع العراق. لا هو يقول ان اللغه العربيه ياتي استوى بمعنى استولى، وانا ارى ان استوى على العرش حقيقه يؤدي الى التجسيم والى ان يكون الله محدودا، وهذا باطل. طيب نعم،
انه على فرض مثلا صحه البيت هذا في الكتب فعلى اساس لا يمكن بشر ان يستولى على العرش، ان يستولى على العرش
إذا إيه نقول أولا أن البيت قائله مجهول فلا حجة فيه. الثاني أن فيه ما يمنع أن يكون المراد العلو الذاتي، وهو أن بشرا لا يمكن أن يركب على العراق كذا ولا لا. طيب هذا وجهان، في وجه ثالث. أي نعم، معنى العلو، لكنه علو
معنوي.
تمام، العلو تمام، وحتى لا يأتين ولا تحزن وانتم العلو. طيب إذا نقول يمكن أن نجعل استوى على العراق استواء إيش معنوي، يعني على عليه علو معنويا بالسيطرة والغلبة. نعم.
أقول مثلا نجزم بأن قائد هذا البريد إنما قاله إلا خلاف اللسان.
نعم.
لأن بشر مروان متأخر في بني أمية.
نعم. هذا يمكن أن يقال. يمكن أن يقال مع أن الجهالة كاذبة. طيب. الآن أعلن الساعة. تأكد. تسمية ليش خلنا خمسة ها؟ لا مش مكمل قد تعالى من حد هذا مهم هنا ما جاء ما جاء مع أن الصحيح أن الكرسي غير العرش وإن كان بعض العلماء فسر الكرسي في العرش لكنه ليس بصحيح سبحان الله
فلا يشرك ثم لذاته كذاك لا يشك عن صفاته
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى ان حد الى قول من غير كيف تقدم الكلام عليه وبينا فيها مذهب اهل السنه والجماعه وذكرنا المباحث التي تتعلق بالاستواء قال قد تعالى ان يحد تعالى يعني ترفع ترفع وتباعد عن الحد ان يحد يعني عن ان يحد فان وما دخل عليه في تاويل مصدر منصوبه بنزع الخافض لان نزع الخافض مع ان وان مضطرب كما قال ابن مالك رحمه الله في أن وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجيبة أن يدو على كل حال تقيم العبارة تعالى عن أن يحد أي تعالى عن الحد يعني أن الله لا يحد وهذا الحد من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة ليس في الكتاب أن الله يحد ولا أنه لا يحد ولا تسن أن الله يحد ولا أنه لا يحد وإذا كان كذلك فالواجب إيش الواجب السكوت عنه لا تقل إنه يحد ولا إنه لا يحد ما الذي حدك على أن تقول إنه يحد أو لا يحد ليس هناك ضرورة لو كان من الضروري أن نعتقد أن الله يحد أو لا يحد لكان الله إيش يبين أو السنة تبين لأن الله تعالى يقول نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولذلك اختلف كلام من تكلم فيه من السلف هل نقول إن الله يحد أو نقول إن الله لا يحد فمنهم من أنكر الحد وقال إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدود ومنهم من قال يجب أن نقول إن الله محدود وأن له حدا ولكن يجب أن نعلم أن الخلاف يكاد يكون لفظيا لأنه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي فمن قال إن الله محدود أراد أنه بائن من الخلق ومحاد لهم ليس متصف ليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه كما نقول هذه أرض فلان وهذه أرض فلان كل واحدة منهما محدودة عن الأخرى بينهما حد فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى أي أن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق ليس حالا فيهم ولا الخلق حالون فيه وهذا المعنى صريح ومن قال إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد ولا يحده شيء من مخلوقاته ولا يحصل شيء من مخلوقاته فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يمكن أن يحبه شيء من المخلوقات. وهذا المعنى صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح. صحيح. وهذا المعنى صحيح. والكل وكل السلف متفقون على هذا. وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظيا بحسب هذا التفصيل. فقول المؤلف قد تعالى أن يحب هو ممن ينكر أن يوصف الله بالحد. فيحمل كلامه على أن المراد بالحد إيش؟ الحد الحافظ الذي يحصل الله عز وجل. فإن نقول إن الله تعالى بهذا المعنى غير محدود. الله واسع عليم، وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات والأراضين كلها في كف الرحمن عز وجل. فخرجلة في كف أحدنا، وهذا على سبيل التقريب، والله في أعظم وأعظم ما بين الخالق والمخلوق أعظم مما بين كف الإنسان والخرجلة. على كل حال أراد المؤلف بنفي الحد هنا ما ذكرناه، يعني الحد الذي يحصر الله عز وجل، ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من الخلق. فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه أمر إيش؟ أمر ثابت واجب اعتقاده. على أن كما قلنا إن الكلام في الحد إثباتا ونفيا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها، لأنها لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. لكن إذا ابتلينا وجب أن نفصل. قال فلا يحيط علمنا بذاته، هذا مما يدل على أنه أراد بقوله تعالى أي حد أنه لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به. ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته، فذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها العلم. وإذا كان الحس لا يحيط بها فالعلم من باب أولى. قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإذا كان البصر لا يدرك الله مع مشاهدته له، فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل والتصور لا يمكن أن يحيط بالله عز وجل، لأن الله أكبر وأعظم من كل شيء تقدره. مهما قدرت فالله أعلم، ومهما قدرت فأنت كاذب في تقديره، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فكل ما يقدره ذهنك من تصور في ذات الله عز وجل فإنه كذب، وكل ما يقدره فالله أعظم وأجل. ولهذا نهى بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله، نهى أن يفكر في ذات الله، وقال إنما التفكر في آيات الله، في آيات الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ولم تأتي آية ولا حديث أن نتفكر في الله نفسه. فالتفكر إنما يكون في آياته، في أسمائه، في صفاته، أما في ذاته فلا، لأنه ما كان الأمر ما يمكن تصل إلى نتيجة إلا إلى نتيجة محرمة، وهي أن تتصور مثالا ليس لك به علم. وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن دع التفكر في هذا، تفكر في أسمائه، وش معنى الاسم، ماذا يتضمنه من صفة. تفكر أيضا في آياته، ماذا تدل عليه، ماذا تدل على الشمس والقمر، سياف الليل والنهار، المداولة الأيام بين الناس وما أشبه ذلك. أما أن تجعل ذات الله عز وجل هي محط التفكير فهذا خطأ وضلال، خطأ وضلال، لأنه مهما كان ما يمكن أن تدرك هذا الشيء. طيب، ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، كذاك لا ينفك عن صفاته. فلا يحيط علمنا بذاته، هذا النظم، كذاك لا ينفك عن صفاته. لما بين أننا لا نحيط علما بذاته، وكان هذا قد يوهم أن لا نتحدث عن الصفات كما أننا لا نتحدث عن الذات، قال كذاك لا ينفك عن صفاته، لا ينفك عن صفاته أي لن يزل ولا يزال متصفا بالصفات صفات الكمال. نعم، وإذا كان متصفا بصفات الكمال فلنا أن نبحث عن الصفة من حيث المعنى، من حيث المعنى لا من حيث الكيفية والكل التي هي عليه، لأن هذا غير مدرك أيضا، لكن من حيث المعنى لنا أن نبحث عن الصفة، ما معنى الرحمة، ما معنى العزة، ما معنى الحكمة، وهكذا. طيب، وقول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته فيه شيء من الإجمال يحتاج إلى تفصيل، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم لازم لذاته لا ينفك عنه أبدا، وهذا ما يعرف عند العلماء بالصفات الذاتية، بالصفات الذاتية، فهذا لا ينفك الله عنه، مثل العلم والقدرة والحكمة والعزة وما أشبه ذلك. كذلك أيضا لا ينفك عن الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. انتبهوا لتحرير العبارة، لا ينفك عن إيش؟ الصفات الخبرية التي مسماها لنا أبعاد وأجزاء، مثل اليد، اليد صفة ثبتت بالخبر، ولولا الخبر لم يهتدي العقل إليها إطلاقا، بخلاف القدرة، القدرة ثبتت بالنص وثبتت أيضا بالعقل، العقل يهتدي إلى أن الله لا بد أن يكون قادرا، لكن الله لا بد أن يكون له يد، لا، ما يثبت العقل ذلك إلا بعد ورود الشرع به. طيب، هذه تسمى إيش؟ صفات خبرية، يعني أن مدارها على الخبر المحض، فليس للعقل فيها مجال إطلاقا. قلنا إن مسماها أبعاد وأجزاء لنا، فاليد بالنسبة لنا جزء منا وبعض، لكن لا يجوز أن تقول إنها بالنسبة للخالق بعض وجزء، لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل، ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن نتصور فيها أو أن نحكم فيها بجواز إيش؟ بجواز الانفصال. إذن فلا يصح أن تطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله، قل هي صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفسه، فوجب علينا قبولها والإيمان بها. القسم الثالث من الصفات إيه؟ صفات فعلية، صفات فعلية، فهذه باعتبار الجنس، باعتبار الجنس صفة ذاتية. الصفات الفعلية باعتبار الجنس، يعني جنس الفعل صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى، أفعاله لا تنقضي، وكذلك أقواله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بالنفذ مددا، لكن أحد الفعل أو نوع الفعل، أحد الفعل أو نوع الفعل هذا ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته. مثال ذلك النزول إلى السماء الدنيا، هذا نوع وأحد، نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء، أحد لأنه يتجدد كل ليلة. فالأفعال نوعها قد يكون حادثا، أحادها تكون حادثة، لكن جنسها إيش؟ حادث ولا أزلي؟ أزلي أبدي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. كذا هداية الله. طيب، النزول فعل نوعه إيش؟ لا مو أحد، حادث. طيب أفراده كل ليلة، هذا أحد. الاستواء العرش أيضا نوع، فهو باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية، باعتبار النوع لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش يكون فعليا، يكون فعليا. أما أحادية ما نستطيع أن نقول أحادية، لأن استواء على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوى على العرش، ما نقول هذا، لأن ما عندنا أمثلة في شيء. بخلاف نزول النزول السماء الدنيا لما كان مقيدا بزمن، قلنا إنه يحدث كل ثلث ليلة، يحدث بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الفعلية. طيب لا، يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية، والله أعلم. نعم، أحاد لأنه يتجدد سمي أحاد، يعني واحد اثنين ثلاثة مثلا، الشهر 30 ليلة، كم يكون نزول 30 مرة. لكن نوع النزول هذا نوع، هذا نوع. ها؟ نعم، هذا مقتضى اللغة العربية، هذا مقتضى اللغة العربية، أن الفعل له جنس ونوع وأحد. الآن فعلك أنت الإنسان، فعلك مشي وبطش، مشي وبطش، المشي والبطش كلاهما فعل، هذا جنس. كون هذا بطش باليد وهذا مشي بالرجل هذا نوع. كونك تمسك شيء الآن تبطشه، أو تمشي اليوم وبكرة كذلك وبكرة، هذا سمع سماحة. نعم، هي نعم. نعم، هذا ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من الوسوسة، ومنه ما أخبر بالرسول، قال لا يزال يتحدثون يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله، من هذا الجنس، هذا يجب الإعراض عنه. نعم، شلون؟
يعني الجوهر مثلا او الجسم، يقول لو اراد كذا فالمعنى صحيح، ولو اراد كذا فالمعنى خطا.
نعم،
والحد كذلك.
نعم،
لكن اختلفوا في ذلك، فمنهم ما يحدثنا الحد
يعني. نعم،
ولم يثبتوا الجسم اطلاقا.
الظاهر انه يعني هذه مساله قضيه عين وقتيه، وقتية. أحيانا السلف حتى بعضهم أنكر أن تقول أن الله استوى عرش بذاته أو أن الله ينزل بذاته، لكن الذين قالوها اضطروا في ذلك الوقت إلى أن يقولوا هذا. فمثلا الذين قالوا إنه بحد، لأنهم يخاطبون قوما يقولون إن الله داخل العالم، وكذلك الذين قالوا إنه بغير حد، لأنهم يخاطبون قوما يمثلون. نعم،
هذا أثر عند ابن خزيمة في كتاب استفسار الرب، أن العرش أصل من الرحمن أصل الرحمن.
نعم،
ما معنى
هذا؟ إذا صح الحديث في مقال، لكن إذا صح فهو تمثيل لعظمة الله عز وجل، تمثيل لعظمة الله عز وجل. ولا يمكن أن نقول إنه يقل الله على وجه نحتاج إليه، هذا شيء مستحيل.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكما وكلما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من لهجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل يمكن الإحاطة بذات الله عز وجل؟ بذات الله سؤال، هل تمكن الإحاطة بذات الله؟ لا يمكن. ما الدليل؟ لا دليل، ولا يحيطون به علما. طيب، بناء على ذلك هل يحسن يا أحمد، هل يحسن أن يتفكر الإنسان في ذات الله؟ حضرت ولا ما حضرت؟ لا، في ذات، مو بآيات الله، في ذات الله. ها؟ ما يحسن، لأنه لا يمكن الإحاطة بها، ما دام لا يمكن الإحاطة بها فالتفكر فيها غير محمود، بل هو إلى التحريم أقرب. طيب، هل يمكن الإحاطة بصفات الله؟ الإحاطة بصفات الله ها؟ لا يمكن الإحاطة بها، لا بمعناها ولا بكيفيتها. إذن الصفات يمكن الإحاطة بمعناها، وأما كيفيتها فلا يمكن. طيب، عندك دليل على هذا؟ طيب، قوله ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا بناء على عدم الإحاطة بالكيفية. بالمعنى طيب أحمد، كيف وجه الدلالة؟ ولا يحفظنا بشيء من علمه إلا بما شاء، بما شاء هم معلوم لنا. طيب،
إن الله ندب لي فتدبر القرآن وفهم معناه والحث على تدبر آياته وفهمها، ولو كان فهم المعنى غير ممكن أو مستحيل لكان الحث على تدبر القرآن ومعانيه وفهمها لغو من القول.
طيب، نقول إن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين وحثنا على تدبره وأمرنا به ووضح من لم يتدبر، وهذا يدل على أنه يمكن الإحاطة بماذا؟ بالمعنى. طيب، قول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته يا شافعي، ماذا تقول في هذه الجملة؟ كذاك لا ينفك عن صفاته، ماذا تقول في هذه الجملة؟ هل هي على إطلاقها أو لا؟ ها؟ ما حضر. يقول فسر الماء بعد الجهد بماء، بالماء. فوق سأل الطالب ثم قبله شوي والنهاية ما حضر. نعم، ولو قال ما حضر من أول كان أحسن.
لا ينفق عن
صفاته، يعني على إطلاق، على إطلاق، على إطلاقه.
وإذا كان فعلية فعلية في إذا كان جنس فذلك لا ينفق. وإن كان نوعه أحاده ينفق.
أحسنت بارك الله فيك. إذن ليس على إطلاق، نقول لا ينفق عن صفاته الذاتية أو الخبرية أو جنس الفعلية كذا. هذه ثلاث أشياء، فالعلم والقدرة لا يمكن أن يفك الله عنها كذا. جنس الفعل يعني كونه فعالا ولا يزال فعالا، هذا أيضا لا ينفك هذا. النوع والأحد ينفك عنه. الصفات الخبرية لا ينفك عنها. وما هي الصفات الخبرية الأخ؟ أنت إيه؟ نعم ما أحد إذن جزاك الله خير. نعم إيه؟ نعم الضابط فيها كل صفات ما سماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، هذا الضابط. كل صفات اتصف الله بها مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء تسمى صفات خبرية، لأنها لم تثبت إلا بالخبر، فالعقل لا يدركها ولا يعرف أنها من صفات الكمال أو من صفات الكمال، لكن الخبر هو الذي يثبتها. قال المؤلف فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل. هذه قاعدة نافعة في باب الصفات. لا ما أدل أن نشرح. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت، كل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل؟ الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة، الأثر المتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. في طبال هذه مصادر التلقي بالنسبة للصفات. عند غير أهل السنة والجماعة الدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة. فيقولون ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه فأكثره النفاه لعدم الدليل المثبت، وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي. تبارك الآن. إذن كل ما جاء في الدليل فثابت، ولكن ما هو الدليل؟ الدليل عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. هذا الدليل عند أهل السنة والجماعة، لا دليل رابع. أما عند غير أهل السنة والجماعة عند أهل البدع كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فالدليل هو العقل، الدليل هو العقل. تقريره عندهم يقول ما أثبته العقل أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما نفاه العقل نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم إيش؟ نفاه. وقال لا يمكن إثباته لعدم وجود الدليل المثبت، والأصل العدم، فما دام العقل لم يثبت فالأصل العدم فيجب نفيه. وبعضهم توقف فيه وقال لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت ولا ننفي لعدم وجود الدليل النافي، فنتوقف لا نثبت ولا ننفي، لكن الأكثر على إيش؟ على النفي، لأنهم يقولون إذا لم يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت فننفيه. طيب لكم يا جماعة. طيب ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة فإنه ثابت لا يجوز أن ننفيه لا تكذيبا ولا تحريفا المسمى بالتأويل. لا يجوز أن ننفيه لا تكذيبا ولا تحريفا المسمى عندهم يسمى تأويلا. طيب وإن شئت فقل لا تكذيبا ولا تأويلا بمعنى التحريف ولا تأويلا بمعنى التحريف. طيب فمثلا الرحمن على العرش استوى هذا ثابت بالدليل. ما الدليل؟ الرحمن على العرش استوى لا يجوز أن ننفيه بتكذيب فنقول إن الله لم يستوي، لأن من قال إن الله لم يستوي فهو كافر كفرا مخرج عن الملة. ليش؟ لأنه مكذب. ولا تأويلا يكون تحريفا، فمن قال إن الله استوى بمعنى استولى فهذا أثبت الاستواء لكن إيش حرف معناه، فنحن نثبته ولا ننفيه لا تكذيبا ولا تأويلا، هو حقيقته التحريف. هذا معنى قول المؤلف ثابت، أي ثابت ثبوتا حقيقيا لا تكذيب فيه ولا تحريف. طيب ما هو الدليل؟ الدليل على وجوب ثبوته السمع والعقل. أما السمع فلأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية. والدليل العقلي أن صفات الله عز وجل وأسماءه أمور خبرية غيبية لا مدخل للعقل في تفصيلها، فوجب الاعتماد فيها على إيش؟ على السمع، على النقل، كما أثبته الشرع النقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه توقفنا فيه لا نثبت ولا ننفي. طيب يقول مالك تثابت، قال من غير ما تنفيه، لأنه لما كان الثبوت قد يستوجب التمثيل أو قد يستلزم التمثيل نفى هذا، فقال من غير ما تمثيل فلا نمثل، نثبت لله وجها بدون إيش؟ بدون تمثيل، يدا بدون تمثيل، وهكذا بقية الصفات. والتمثيل قد دل على نفيه عن الله السمع والعقل، فأما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهذا نفي عام لا يماثله شيء في أي شيء من صفاته. وقال هل تعلم له سميا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. والآيات في هذا معنى كثيرة كلها تدل على أن الله ليس له مثل ولا يجوز أن يجعل له مثل، ليس له مثل للأدلة الخبرية، ولا يجوز أن يجعل له مثل للأدلة الطلبية، لأن لاحظوا فيه نفي للمماثلة وفيه نهي عن المماثلة. نفي المماثلة مثل ليس كمثل شيء هل تعلم له سميا، والنهي عن التمثيل فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، طيب الدليل العقلي على امتناع التمثيل أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته وفي وجوده، في ذاته ووجوده ومنزلته، في ذاته ووجوده ومنزلته. أما في ذاته فإن كل أحد يعلم بأن الخالق ليس كالمخلوق، المخلوق خلق من مادة من عناصر مكونة يقوم بعضها ببعض، والخالق ليس كذلك، فليس من جنس العناصر الموجودة، ليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب، يعني مخالف لجميع الأجناس المخلوقة، ليس من جنسه. كذلك أيضا في الوجود، المخلوق وجوده ممكن والخالق وجوده واجب. المخلوق وجوده ممكن، وش معنى ممكن؟ يعني يجوز عليه العدم، وكل ما نشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم. أما الخالق فلا، وجوده أزلي أبدي. طيب ثالثا في المرتبة، الخالق فاعل والمخلوق مفعول، والفاعل أكمل من المخلوق من المفعول، فلا يمكن أن يجعل البناء كالباني. البناء القصر ما نجعله كالباني الذي بناه، فلما كان مخالفا للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته لزم من ذلك أن يكون مخالفا له في إيش؟ في صفاته، لأن الاختلاف في الذات يستلزم الاختلاف في الصفات. ولهذا نقول إن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته سمعا وعقلا. الحس يشهد بالمخالفة أيضا، الحس يشهد بالمخالفة. فالرب عز وجل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الرب عز وجل كل المخلوقات بيده كخردلة في يد أحدنا، أليس كذلك؟ طيب إذن لا يمكن أن يكون مماثل للمخلوق. كذلك أيضا نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن يطيقها المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا، فنشأت السحابة وأمطرت قبل أن ينزل من المنبر. هل يمكن للمخلوق أن يصنع ذلك؟ لا يمكن. إذن الحس يشهد بمخالفة المخلوق للخالق. ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة. ولهذا نقول للإنسان يد ورجل، وللثور يد ورجل، وللفيل يد ورجل، وللنمل يد ورجل. هل يلزم من هذا التماثل في الاسم أن يتماثل في الحقيقة؟ أبدا لا يلزم. كل يعرف أن رجل الفيل ليس كرجل الذرة، وهذا في المخلوقات مع بعضها فكيف بالخالق؟ فتبين إذن مماثلة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان العدول عن لفظ من غير ما تشبيه إلى لفظ من غير ما تنفيه. نعم الدفع القادم وصولا. قال المؤلف من محكم القرآن والتنزيه. محكم القرآن مركبا من مضاف ومضاف إليه، فما نوع هذه الإضافة خالد؟ نعم
هذه الإضافة
ما نوعها؟ نعم ما فيها إلا ثلاثة أربعة خمسة. طيب لا ما لست أقول على التقدير، نوع الإضافة. أحسن، من باب إضافة الصفة إلى موصوف. المعنى من محكم الآيات، أي من الآيات المحكمة. فهمت خالد؟ طيب وأنا ما قلت. إذن يدل هذا على أن القرآن كله محكم، محكم. ها؟ طيب فيه آيات تدل على أنه متشابه، وآيات على أنه بعضهم محكم وبعضهم متشابه، كيف تجمع بينها؟
أما الإحكام فهو التشابه، يكون تشابه بالآيات، وأن بعضهم يشبه بعض في الجملة، والإتقان والإحكام.
نعم.
والإحكام كذلك، يعني جميع آيات القرآن الكريم كلها محكمة.
طيب، والآيات التي تدل على أن بعضهم محكم وبعضهم متشابه.
هاي ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن الإحكام ينطبق على جزء والتشابه ينطبق على جزء.
كيف ذلك؟
الله حينما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالإحكام واضح، لكن التشابه يكون نسبي، يعلم بعض الناس دون بعض.
ما أعطينا جوابا قاطعا. نعم. يعني كمان المراد بالمحكم والمتشابه، المحكم ما اتضح معناه وصار معلوم، والمتشابه ما لا يظهر معناه الا بغيب، فلهذا المتشابه يرجع المحكم. طيب اذا متشابه يعني لا يظهر معناه الا بغيب، خفي معناه، محكم يعني واضح المعنى. طيب، وحينئذ يكون القرآن كله محكما، لأن في درجة متشابه للمحكم صار جميع محكما. طيب، قال المؤلف كلامه قديم، حمد كلامه قديم، نحن عقبنا على كلام المؤلف هذا. نعم. أيضا وهي في من حيث المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ إن القرآن قديم. ابتداء قديم، يعني تكلم الله به في الأزل قبل أن يبعث محمدا. لا، طيب ما الذي قلنا انه ينبغي ان تحل محل قديم؟ عظيم، كلامه سبحانه عظيم. طيب بالنسبه للكلام الاول، هل هو صحيح كلمه قديم؟ الاخ حمد يقول هذه لم ترد في ولا في السنه، قلنا لا باس، لكن ايضا من حيث المعنى. قل يا اخ. اين لا، مو الله، القرآن كلامه سبحانه قديم، القرآن. إذا صحيح الكلام على هذا؟
لا، هذا هو الذي يقول.
فيها هذا كلام المؤلف، لكن ماذا تقول أنت؟
أقول إن الله قاله عندما حدث قال.
يعني معنى أن وصف القرآن بأنه قديم ليس بصحيح، لأن الله يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والقرآن ينزل عند يتكلم الله به عند نزوله. طيب، هذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. يقول المؤلف ليس في طوق الورى من أصله. ايش معنى طوق؟ أي طاق. وبماذا أشار في قوله من أصله؟ ردا لقول من
يقول ان الله
أعجز
البشرية عن
الإنسان
مثلي.
أعجز.
نعم.
أعجز، هذا معنى قوله.
أنه صرف البشرية،
صرف الناس عن المعارضة. يعني الإنسان يعني إنه في إمكانه أن يعارضه ويأتي من مثله لكن صرفه. طيب ها المؤلف
يقول ليس بالضرورة من أصل يعني إنه من الأصل ليس
يعني أصلا لا يمكن أن يأتي بمثل هذا وليس معناه يمكن لكن صرفوا عن المعارضة بينهما فرق ولا ما بين فرق؟
يعني أما إذا قلنا موجودة وإذا قلنا موجودة أصلا ولكن صرفها يعني
فيكون القرآن حينئذ غير معجز.
غير
معجز. طيب.
أما إذا قلنا أنها للأصل موجودة
صار معجزا. طيب. هل يمكن أن نقول بأن القرآن معجز ولو بأن ولو بالصرفة؟
لا. لأن الله قال يعني فرق الناس عن
ما قدرهم عليه. دل على الحق. إذا لو كان باطلا لمكن الله هؤلاء أن يعارضوه حتى يتبين بطلانه واضح؟ طيب لكن هذا القول أصلا غير صحيح. طيب المؤلف يقول يا بسام وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم فهل هو يقول بنفي ذلك أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك شو يا جماعة أو ينفي القول بذلك؟ يقول بنفي ذلك صح. ما الفرق بينهما يا بسام؟ ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك؟ أصبر. ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك أو إنه لا يقول بنفي ذلك؟ يعني معناه انه يثبت النفي نفي القول نفي هذه الاشياء
لا
ما اطرح الجواب او انت مطرح السؤال السؤال ما الفرق بين قولنا يقول بنفي ذلك وبين قولنا لا يقول بنفي ذلك
يعني ينفي الجوهر
والعرض نفسه
لا يقول بذلك يعني
ينفي
القول بذلك
وش الفرق بينه؟
يعني فالأول يقول إن الله سبحانه ليس جوهر وليس عرض
إذن حكم بالنفي طيب
والثاني يقول أنا لا أقول إن الله جوهر ولا عرض
فيكون متوقفا سلو الثلاث طيب لو كان مراد المؤلف الثاني أي نفي القول بذلك لكان صواب لأنه ما لك تقول بهذا الشيء لكن هو رحمه الله يريد القول بنفي ذلك إذن هناك فرق بين نفي القول بذلك وبين القول بنفي ذلك صح بين الفرق وأكثر الناس لا يفرقون يظنون أن القول بالنفي كنفي القول وليس كذلك طيب ما هو القول الصحيح يا بندر في هذه المسألة؟ ما هو القول الصحيح؟ إذن القول الصحيح أن أولا ابدأ باللفظ ابدأ بحكمك على
اللفظ
إذن فالصواب أن نسكت عن القول به نفيا أو الفاسد زي هذا صحيح بالنسبة للمعنى
ما تريد بهذا
الألفاظ
إن أردت مثلا الجوهر
الله لا تقول بهذا الألفاظ كيف تقول إن أردت بالجوهر إن أردت بها معنى لا يليق بالله
فهو منفع عند
الله
إن أردت معنى لا يليق بالله فهو
غير فلا يصح نفي عن الله كذا طيب واضح الآن هذه القاعدة في هذه الألفاظ والشبهة نقول القاعدة في هذه الألفاظ والشبهة أما من جهة اللفظ فإننا إيش لا نطلق إثباتا ولا نفيا وأما من جهة المعنى فنستفصل إن أريد بها معنى يليق بالله فهذا المعنى ثابت وإن أريد بها معنى لا يليق به فهذا المعنى منفي واضح؟ فمثلا إذا أريد بالجسم الكتلة المكونة من عظام ولحم ودم وأجزاء وما أشبه ذلك فهذا باطل لا يجوز إثباته لله، يجب أن ننفيه عن الله. وإذ أريد بالذات ما كان قائما بنفسه متصفا بما يليق به من الصفات فنفي هذا باطل فيجب إثباته لله، فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات، وهكذا كل هذه الألفاظ. طيب لا نقدر ناخذ نكمل شو بعد من المناقشة بس هو يبقى يوم السبت إن شاء الله. طيب المؤلف يقول استوى كما ورد، كما ورد الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ التشبيه أو للتعليل؟ نعم نعم، وكلاهما صحيح، التشبيه والتعليل. فإن معناها على أنها للتعليل، فإننا نثبت الاستواء، قد استوى لأنه ورد. طيب وإذا جعلناها للتشبيه؟
إذا جعلناها للتشبيه لأنه سبحانه وتعالى قد استوى
على الوجه الذي ورد. طيب زين، وكلاهما صحيح. والمراد بالاستواء يا عبد الله حمود المراد ايش؟ لا المراد بالاستواء ماذا يعني بالاستواء؟ استوى على ايش؟ استوى على العرش. عندك فيه دليل؟ نعم اذكر. ثم استوى على العرش، واحد يقول ان الله استوى على العرش، ودليلك قال لان الله استوى على العرش. ما زودت على قولي الا كلمه ثم، جيب ايه. في سورة طه، سورة طه يا عبد الله هي أخطر الآيات الواردة في هذا، الرحمن على العرش استوى. تمام طيب، ما معنى الاستوى عند أهل السنة وجماعة؟ الاستقرار أو العلو، أصلها العلو في الحقيقة، العلو والاستقرار على الوجه اللائق بالله عز وجل. طيب هذا العلو هل هو العلو المطلق، يعني مطلق العلو الشامل لجميع الخلق، الشامل لجميع الخلق؟ إيه؟ إذا يصح أن نقول إن الله استوى على السماء الدنيا، هذا كلام إيه؟ على استوى نقول، هل هو علو خاص على العرش مختص به أو هو العلو العام الشامل لكل المخلوقات؟ شو جمع خاص ليس العلو العام الشامل؟ طيب البحث في هذه الصفة أظن عدة مباحث. البحث الأول الأخ مهاوش ما عندي شيء. طيب ما هو من اللي حاضر الدرس؟ إن فيكم ناس ما حاضر. نعم أحمد معنا الاستواء وانتهينا منه. هل له كيفية أو ليس له كيفية؟ طيب هل هي معلومة أو لا؟ طيب ما الذي أدراك أن له كيفية؟ لو قال قائل ما عندك دليل له كيفية، يعني ما من شيء موجود إلا وله كيفية، ما دام الاستواء ثابت فله كيفية ولا بد، لكنها غير معلومة. طيب عندك دليل أو تعليل على أنها غير معلومة؟ يلا أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. إذن إن قلنا بأنه استوى على كيفية كذا وكذا فقد قلنا على الله بلا عجز، لأن الأصل في باب الصفات المنع، مثل ما أن الأصل في العبادات المنع والحضر إلا بدليل. طيب إذن نقول للاستوى كيفية لكن غير معلوم، ولهذا قال الإمام مالك الكيف غير معقول، ولم أقول الكيف غير موجود، قال غير معقول، ما ندرك بعقول. الأخ بحث ثاني ما حضرت أحمد بنا. نعم، هل نقول استوى الله استوى العرش بدون مماسة أو بمماسة؟ ايش
كان
نعم لانه اول مره عند الصالح طيب، لان هذا لم يرد عن سبب، فالقول فيه قول بلا علم، لا في الكتاب ولا في السنه ولا في اقوال السلف. طيب، والخوض فيه من البدع كما قال مالك وما أراك إلا مبتدعا، وهو أيضا من التنطع في الدين، لأن ما أمرنا أن نبحث عن هذا الشيء. طيب، هل العرش مقلها أو غير مقلها؟ فماذا تقول؟ كيف؟ إذا ماذا تقول؟ نقول هذا غير مقلة، يعني إن العرش لا يقل الله على وجه يكون الله محتاج إليه فيه، كما يقلنا مثلا السرير أو الصفح. طيب،